بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نرجع إلى درسنا في الشمال المحمدية، وقفنا عند قول الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشية أي في الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بها، وكانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم وسط في ذاتها، ووسط في حقيقتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كما سيأتينا كأنما ينحط من صبب، لم يكن مشي النبي صلى الله عليه وسلم ركضا، ولم يكن مشيه المتكسر في مشيته، وإنما كان وسطا بين ذلك. وكانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم وسطا في الحقيقة، فلم تكن مشيته مشي التكبر، أو مشيته مشية يعني الميت، وإنما كانت مشيته صلى الله عليه وسلم وسط فيها استشعار نعمة الله سبحانه وتعالى الإنسان بالصحة والعافية، والبعد عن التكبر والخيلاء في المشي. أورد الترمذي رحمه الله بسنده عن أبي هريرة قال: ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنما لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. أي أن مشية النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها شيء من السرعة، وهذا يعني كما ذكرت قبل قليل بيان ل شكر الله عز وجل على نعمة الصحة والعافية، وفيها أيضا البعد عن مشية المتكبرين. قالها هنا بعد ذلك: وأسند الترمذي رحمه الله بسنده عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. تقلع أي كأنما يعني التقلع عندما يميل الإنسان بوجهه إلى الأمام قليلا، فعندما يمشي كأنما يقلع الأرض من تحته، يعني كل ما يحرك رجل كأنه يحمل الأرض من خلفه من قوة المشية. ولذلك قال: كأنما ينحط من صبب. رأيتم الذي يريد أن ينزل كيف ينزل؟ يكون يميل جسمه إلى الأسفل قليلا، وبسبب الانحدار تكون مشيته فيها سرعة. هكذا كانت مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أورد بسنده أي الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. ثم أورد الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقناع هو وضع شيء على الرأس وتغطيته بنوع من القماش، وهذا العرب كانت تحتاجه لأسباب كثيرة. من هذه الأسباب أن أحدهم أنهم كانوا من عادتهم أنهم يدهنون، يعني يضعون الدهن على الشعر فيجعلون شيئا من الغطاء على الشعر للمحافظة على هذا الدهن ولكي لا يتسخ الشعر. فأورد الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر قناع كأن ثوبه ثوب زيات. أي أن المسلم كان يدهن في شعره ويضع القناع القطعة من القماش على رأسه فيظهر أثر الزيت على القماش، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، بل الثابت أن يسلم ما كان يتقنع إلا لحاجة. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي مغطيا رأسه. وهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يتقنع. ثم أورد الترمذي رحمه الله بابا آخر، قال: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجلسة هي الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليها. فأورد الترمذي بسنده عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع في الجلسة ورعدت من الفرق. وهذا الحديث فيه بيان لصفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم. والقرفصاء هي نوع من أنواع الجلوس، والقرفصاء أن يجلس الرجل على اليته ويضم فخذيه إلى بطنه ويمسك بهما هكذا ويمسك بهما هكذا. وهذه غالبا ما تفعل في يوم الجمعة، كثير من الناس يفعلها فيجلس يوم الجمعة، أي يجلس على أليته ويضم الفخذين إلى البطن ويغلق عليهما هكذا. وأيضا أورد الترمذي رحمه الله بسنده عن عباد، ثم قالت هنا قالت يعني قيل: فما رأيت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني أن هذه الجلسة يعني أورثت في نفسها الهيبة من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. وهذه الصورة أيضا فيها يعني تواضع الإنسان في جلوسه. وأيضا أورد الترمذي بسنده عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وهذه أيضا يعني نوع من أنواع الجلوس التي كان يسلم يجلسها، يعني كيف يستلقي على الظهر هكذا، ينام على ظهره ويرفع الرجل على رجل، واضح؟ يعني ينام على ظهره ثم بالنسبة للرجلين يجعل إحدى الرجلين على الأخرى. وهذه أيضا يعني صفة من أنواع صفات جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الهيئة في الغالب لا تفعل إلا إذا كان الإنسان يعني بين مجامع أهله ومن يعرفونه، ولا تفعل أمام الناس، ولا تفعل أمام الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلوس نحو هذا الجلوس، وهو ما يسمى باشتمال الصماء. اشتمال الصماء يعني هي نفس الصفة الأولى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المحذور فيها هو انكشاف العورة، انكشاف العورة، لأن الذي يجلس على أليته ويضم فخذيه إليه ربما ماذا؟ ربما تنكشف العورة بسبب استرخاء الثوب من الخلف فتنكشف العورة. أو كذلك الذي يستلقي على ظهره ويضع رجلا على رجل، فهذه ربما أيضا تنكشف فيها العورة. فإذا انكشفت العورة أو كان نوع اللباس مدعى إلى أن تنكشف العورة، فها هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عن هذه الوضعية في الجلوس بهذه الحالة. أما إذا كانت العورة مأمونة الانكشاف، فمثلا لو كان الرجل يلبس السروال ولا يلبس الإزار، لو كان يلبس السروال فأنا هنا انكشاف العورة مأمون. أما الذي يتزر فإنه لا يؤمن من أن تنكشف عورته. إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، كل ذلك إنما يعني يرد في من يخشى أن تنكشف عورته أو كان يلبس الإزار. وآخر حديث نورده هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. والاحتباء ها هنا يعني كالجلسة الأولى التي هي القرفصاء التي وردت، هي أن يجلس الرجل على اليتين ويضم فخذه إلى بطنه ويمسك رجليه بيديه، أو يعني يأتي بقطعة من القماش فيلفها على نفسه، وهذا موجود يعني في بعض البلدان أنهم إذا جلسوا يجلس ويكون عنده قطعة من القماش يفعل بها هكذا، يعني تكون مربوطة، مجرد أن يفعل بها هكذا تمسك رجليه فيبقى جالس. فهذه الجلسة بالذات تساعد على راحة الظهر، لأن هذا هذه القطعة من القماش تمسك الظهر وتمسك ماذا؟ الرجلين. وقلنا أن هذه هذا النوع من الجلسة إنما هو جائز في حالة واحدة إذا أمن انكشاف العورة. وآخر يعني صفات من الصفات هي جلسة المتربع. فعن سمرة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس. والتربع الجلسة التي نجلسها نحن، هذه الجلسة هي تربع، يجلس على اليتي ويضم ويدخل إحدى الرجلين تحت الأخرى. الجلسة العادية التي نجلس بها مثلا في حال حضور الدرس مثلا، هذه الجلسة مثلا تسمى بالتربع، هذه أيضا صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس حتى تطلع الشمس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.